موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
الموت النيابي، وكيف يجب أن نفهم موت الرب يسوع على الصليب؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس، الثالوث القدوس، الإله الواحد الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. موت الرب يسوع المسيح على الصليب، الموت النيابي، وكيف يجب أن نفهم موت الرب يسوع على الصليب. أولاً يا إخوة ويا أخوات، وهذا يأتي قبل أي كلام، كلمة مات نيابة عنا، كلمة نيابة نفسها أخذت من الترجمات الإنجليزية للعهد الجديد، وهي تعبر عن فكر حركة الإصلاح الأوروبي في القرن السادس عشر. يعني لو مسكت قاموس الكتاب المقدس أو فهرس الكتاب المقدس على حرف النون ودورت على كلمة نيابة وعنا ما تلاقيهاش خالص، هي مأخوذة من الترجمات الإنجليزية on our behalf. ولذلك حتى في التركيب العربي نيابة عنا، لكن هذا الذي لأجلنا في البشر قبل خلاصنا، ونقول مات عنا أو مات لأجلنا. هي خلينا نتكلم عن ناحية اللغوية في الأول شوية، لأن لما أقول فلان نابع عن فلان بيبقى هنا المقصود به أنه حل مكانه. يعني في التعليم حركة الإصلاح أن الآب عاقب الابن على خطايا جميع البشر، وبسبب أن العقاب وقع على المسيح يسوع ربنا على الصليب، أصبح كل إنسان حر، غير واقع تحت العقاب، وهو التعليم الذي يقال بأسلوب آخر التبرير بالإيمان. فأعطى التبرير يعني إطلاق سراح الإنسان، أو أعطى للإنسان حكم البراءة، لأن في قلب الكلام عن الموت النيابي هو محكمة للعدل الإلهي عقدت يوم الجمعة الكبيرة، وفي هذه المحكمة حكم البريء يسوع المسيح من أجل إطلاق المذنب وهو الإنسان. هذا التصور القانوني يا إخوة ويا أخوات غير موجود في الكتاب المقدس، وبالطبع يلزمنا أن نتكلم عن معنى لأجلنا وعنا، وهي لغويا لا تختلف بالمرة، لأجل وعن بمعنى واحد. زي ما بيقول الرب يسوع في ليلة العشاء الأخير، يسفك عنكم وعن كثيرين، أو يسفك لأجلكم أيضا. مفيش ان المسيح يسوع الرسول بولس في كورنثوس الاولى 15 مات عنا ونصل بدفن وقبر وقام في اليوم السادس حسب الكتب. فهنا المفردات اللغوية يجب أن ترد إلى الأساس اللاهوتي الأرثوذكسي السليم الذي لا يأخذ بالتفسير القانوني، تفسير محكمة العدل، لأن إحنا أصلا ما عندناش محكمة العدل في العهد الجديد. لم ترد كلمة محكمة، لم يرد أي شبهة أو إشارة إلى أن الآب كان يحاكم الابن على الصليب، وإنما العكس هو الصحيح. في كورنثوس الثاني أصحاح 5 يقول رسول بولس إن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه وواضعا فينا خدمة المصالحة. فما فيش كلام عن المحكمة وما فيش كلام عن عقوبة نفذت في المسيح. والمرجعية الأساسية لهذا التعليم لا تزال بين أيدينا هي في كتاب تجسد الكلمة، وتجسد الكلمة هو الشرح الآباء السليم لما جاء في تعليم الرب وما جاء في تعليم القديس بولس الرسول. ولذلك يا إخوة خلينا نتكلم كده بالرواقة وبدون انفعالات وبدون أن نكون من ضمن حزب كنسي معين. ما هي الجوانب الأساسية في الكلام الأرثوذكسي السليم عن موت المسيح عنا أو لأجلنا، وما معنى أننا صلبنا معه أو متنا فيه وجلسنا معه في السماويات إلى آخره؟ إيه هو الكلام الرسولي الآباء السليم الذي يجب أن نؤمن به من أجل الحصول على نعمة أعظم، وهي النعمة التي تأتي من حرية الله ومن محبته، ولا تأتي بحكم قانوني؟ ليه أنا واحد من الناس هاجمت أنسلم وهاجمت الأب أوجين دي بليسي، وطبعا في السكة دخل فيها نوتران دمياط ومعه أنبشنودة الثالث؟ ليه؟ إيه السبب؟ السبب يرجع إلى أربع نقاط أساسية. النقطة الأولى إن الإنسانية كانت في يسوع المسيح حسب تعبير الرسول، كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا، مش سيحيا، لا سيحيا الجميع. يعني في موت في آدم شمل جميع الناس، وفي حياة في يسوع المسيح ستعطى، ما هيش عملية أوتوماتيكية، يعني سيحيا الجميع. فالإنسانية مجتمعة ممثلة في شخصين، الأول يمثل الموت وهو آدم، والثاني يمثل الحياة وهو آدم الأخير الرب من السماء. والتحول في كيان الإنسان مذكور في الرسالة الأولى إلى كورنثوس 15 اللي هو النص اللي احنا بنعتبره خاص بالقيامة. هو فعلا خاص بالقيامة، ولكن القيامة أحد الموضوعات. الكلام الصحيح هو أنه عن تطور الجنس البشري في يسوع المسيح، وهذا التطور يصل بنا في النهاية إلى الكلام عن آخر مراحل التدبير. فعندما مات المسيح على الصليب صلبت فيه الطبيعة الإنسانية كلها، والمرجعية الرسولية هي الأصحاح السادس من الرسالة إلى روميا. الأصحاح السادس بيتكلم كلام صحيح واضح إن إحنا صلبنا معه دفننا معه، والكلام هنا عن المعمودية، يعني مش كلام عام مطلق مجرد، ولكنه كلام خاص محصور في الكلام عن المعمودية. طيب متنا فيه ازاي؟ يعني حكم الموت الذي صدر على الانسان الاول نفذ في يسوع المسيح المصلوب. فلما مات يسوع على الصليب ماتت فيه الطبيعة الإنسانية كلها. وده الكلام اللي بيقوله قيس أثناسيوس، ده الكلام اللي بيتقال عند بولس الرسول. فلما مات يسوع ماتت الإنسانية التي فيه، لأنه هنا يمثل الإنسانية، ولذلك لا ينوب عن الإنسانية وإنما يمثل الإنسانية، لأن النيابة تعني أن شيئا حدث ليسوع ولا يمس الباقين. ولكن التعليم الرسولي أن ما حدث ليسوع قد حدث لكل الجنس البشري، ولذلك تأتي قيامة المسيح يسوع وتصبح قيامة عامة لجميع البشر. عمومية القيامة يا إخوة يا أخوات سببها أن الإنسانية قد أقيمت في يسوع. النقطة الثانية، إن يسوع المسيح له المجد، ودي نقطة مش لازم تفوت مننا، وسيط بين الله والإنسان، هو يمثل الله لدى الإنسانية ويمثل الإنسانية لدى الله، وده المبدأ الأبائي الموجود في المقالة الرابعة في الرد على الأريوسيين للقديس أثناسيوس. اللي بيحصل هنا في الوساطة إن الوسيط يجمع الطرفين ويصالح، إن الله كان في يسوع المسيح مصالحا العالم لنفسه. احنا كنا اعداء لله في الفكر، تعبير رسول بولس، لكن ما كانش الله هو العدو، ولا كان المنتقم، ولا كان الغضوب، ولا كان الاب الصالح اللي صب جام غضبه على الابن. هذا الكلام اخوة جاء في العصر الوسيط، ولا نعرفه في الكتب المقدسة ولا في كتابات اباء الكنيسة، انما ده تعليم العصر الوسيط في الكنيسة الكاثوليكية، ومنها دخل عصر الإصلاح عند كالفين وعند لوثر. فالوسيط هنا ينقل خيرات الله للإنسان ويدخل الإنسان في شركة مع الله، فتتم المصالحة بين الحياة التي لا تموت والإنسان القابل للموت والذي خضع للفساد والموت. هذه معنى الوساطة. فاحنا هنا لازم يكون عندنا وعي ان في نقطة مهمة جدا محتاجين ليها، وهي ان لما يكون عندي وسيط بيني وبين الله، يبقى الوسيط هنا جاء لكي يبطل حكم الموت عشان يبقى فيه مصالحة. ويبقى هنا النقطة الأساسية في الوساطة إن إبطال حكم الموت، أبطل حكم الموت أو بالموت داس الموت، اللي هو نشيد الخمسين في جميع الكنائس الأرثوذكسية. يبقى المسيح قبل حكم الموت مش نيابة عن البشر، وإنما عن البشر ولأجل البشر، لأن هنا كلمة لأجل هنا مهمة جداً، لأن الحقيقة المسيح ما كانش خاطئ ولا كان يستحق الموت ولا كان عليه عقوبة، وإنما هو تطوع في عبرانيين يقول الرسول من أجل السرور الموضوع أمامه، ده على يسوع المسيح، احتمل خزي الصليب مستهينا بهذا الخزي ومات على الصليب. يعني شوف، مات على الصليب بحريته بإرادته. ده الكلام اللي جاء على لسان رب يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح 10 عدد 18: لي سلطان أن أضعها وسلطان أن آخذها، ليس أحد يأخذها مني. خد بالك من الكلام، هذه الوصية قبلتها من أبي. يعني أنا والآب متفقين على الحتة دي. ليه؟ لأن هو رب الحياة، لا يمكن أن ينفذ الموت لمن له قوة القيامة إلا بإرادة المسيح. الذي يقيم الأموات لا يمكن أن يموت أبدا، ولا يسود عليه الموت. ده كلام رسول بولس. لازم هو يقبل دي بحريته وبإرادته. وفي تعبير في الليتورجيات الأرثوذكسية، في الكنائس الأرثوذكسية الأخرى مش موجودة عندنا في الكنيسة القبطية، بيتكلم عن الألام الطوعية والموت الاختياري. ده موجود بكثافة في تسابيح الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية، الكنائس البيزنطية يعني. فلما نقول المسيح جاء وتألم عنا لكي بألامه يخلصنا، يبقى هنا تألم عنا بحريته وباختياره. والحرية والاختيار دي بتيجي في الكلام الخاص بالأفخارستية في ليلة العشاء الأخير، فيما هو راسم أن يسلم، شباب الكلام، فيما هو راسم أن يسلم ذاته عن حياة العالم. وفي الكرولوس لك: والموت الذي قبله بإرادته وسلطانه. يعني قبول الموت بالإرادة والسلطان الإلهي، النقطة الغايبة من التعليم البروتستانتي ومن تعليم الأنبا شنودة وتعليم الأنبا بشوي، إن القبول الإرادي القبول الإرادي بالسلطان الإلهي، يقبل بسلطان الإلهي أن يأخذ حكم الموت لكي يبيد هذا الحكم. وفي كولوس الثانية: مزق الصق الذي كان علينا في الفرائض. أما بشولك دفع الدين، ما دفعش الدين، لأن أصلا ما فيش إله تاني أو التالت بيتفعله، ده هو الإله المتجسد الذي يملك أن يمزق الصق. وإلى بقى تحليل الساعة الست: مزق كتاب خطايانا يا المسيح إلهنا. في هذه الساعة التي في التحليل التي فيها مزق المسيح حكم الموت، هنا بقى قوت السلطان الإلهي في قبول الموت لكي يعطي بدل الموت حياة. فعني ولأجلي، لأن أنا ما عنديش دي، أنا إذا قبلت الموت أخضع للموت إلى ما لا نهاية. ودي توصل للنقطة الثالثة في موتنا مع المسيح. إحنا لما بنموت مع المسيح في المعمودية، ونموت مع المسيح في رسم الصليب، ونموت مع المسيح في رسم الميرون، ونموت مع المسيح أيضا في الأفخارستية، لأن نأخذ يسوع المسيح المصلوب والحي القائم بين الأموات. لأن تأخذ المسيح كله من بيت لحم إلى الصعود عن يمين الأب، فالصليب هنا ما يتلغيش ولا يستسلم. ليه؟ لأن المسيح قبل الموت بالإرادة والسلطان، أخضع حكم الموت لتدبير الخلاص، فأصبح الموت الخادم المطيع الذي ينهي الوجود الإنساني الفاسد لكي يبدأ الوجود الإنساني الجديد في يوم القيامة. يعني ما كانش الموت هنا للبطل وللفساد الذي ليس له هدف، لما أصبح الموت يهدف إلى أن يعمل فينا لكي نقوم بجسد ممجد كجسد يسوع المسيح بين الأموات. وبعدين لأن المسيح مات بالإرادة والسلطان أصبح قوة قبول المسيح للموت قادرة على أن تنزع جذر الخطيئة من قلب الإنسان، تقتل الخطيئة. في الإسمة بتاع قديس كيرلس في الخلاجي وفي كتاب تجسد الكلمة أن الرب يسوع المسيح ذبح الموت وقيده، فأصبح الموت داخل في حياتنا المسيحية ليس للفناء وليس للقبر وليس للنهاية، وإنما لكي يضرب جذر الخطيئة ويقلع هذا الجذر من مكمنه في قلب الإنسان. فتحول الموت هنا إلى قوة الخلاص. الصليب هو عند المؤمنين قوة خلاص، وعند الهالكين جهالة. ده كلام الرسول. ودي وصلنا للنقطة الرابعة الأخيرة. فكل ما حدث لنزوت المسيح من ولادة ومن مسح في الأردن بالروح القدس ومن موت على الصليب ومن دفن ومن قيامة ومن صعود، كل هذه يا إخوة ويا أخوات تصبح الينابيع التي تصب في الينبوع الحي، أي تحول الطبيعة الإنسانية. الطبيعة الإنسانية تتحول في يسوع المسيح. تصبح طبيعة جديدة. إزاي؟ لأنها تولد وتمسح وتصلب وتدفن وتقوم وتجلس عن يمين الأب، لأن رأس الإنسانية الجديد هو المسيح وليس آدم، الجالس عن يمين الأب في العظمة في الأعالي، وابن الإنسان، ابن الإنسان الذي هو واحد معنا حسب الطبيعة الإنسانية. التسبحة عن قديس كيرلس: مساو للآب في الجوهر أزليا، ومساوي لنا حسب الناسوت حسب التدبير. هنا اجتماع واتحاد الطبيعتين، جعل كل ما يحدث الطبيعة الإنسانية في يسوع المسيح يحدث لكل إنسان منا، ولكن مع فوارق. طبعا مع فوارق، إن إحنا بناخد ثمرة الاتحاد. يعني مفيش حد فينا بيقول أنا اتولدت من القديسة مريم، إنما ولدنا من المعمودية في الماء والروح، وصار ميلاد الرب يسوع المسيح من العذراء مثالا لميلادنا نحن الروح. ولما الأب متى المسكين قال مسقط رأس الإنسانية المفتدى وبيت لحم، كان على صواب، لأن الإنسانية ولدت من جديد في بيت لحم، أي إنسانية يسوع المسيح، لكي تولد فيه أيضا كل إنسان يأتي إلى هذه الولادة العجيبة. فأجلسنا معه في السماوات، في السماويات. ودي وجهين: الوجه الأول إن إحنا النهاردة كل شيء في السماء بينحدر ويعطى لنا في السرائر الكنسية وفي الحياة المسيحية، فأصبح أنا فعلا جالس معه في السماوات حسب التدبير وحسب استعلان النعمة. ولكن سأجلس معه في السماوات بشكل آخر فائق في يوم الدينونة. في الرؤية 3:21 بيقول رب يسوع، دي من النصوص المحببة جدا عندي لأنها بتفكرني بالمجد اللي أنا يعني بشتاق إليه، من يغلب فسأعطي أن يجلس على عرشي كما غلبت أنا وجلست على عرش أبي. شوف بقى، نقعد على العرش الإلهي مش لأننا يعني هطلع فوق أتسلق، إنما لأنه هو تنازل ورفعني إلى مجد الإلهي. شوف يا إخوة، الاعتراض على موت المسيح النيابي يأتي من ثلاثة وجوه. الوجه الأول كما ذكرت هو أنه لا يوجد كلام عن محكمة عدل إلهي يوم الجمعة الكبيرة، ودي الناحية السلبية. يعني من الناحية الإيجابية إن هذا الكلام عن الموت النيابي ومعاقبة الإبن لا يعلن محبة الله. يعني أصغر نصوص الكتاب المقدس وأشهرها يوحنا 3:16، هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. يعني فيه هنا حب إلهي، حب إلهي فائق. هذا الحب الإلهي هو الذي أرسل الإبن، وهو الذي جعل الإبن يتجسد في شكلنا ويأخذ حالتنا الحقيرة المتواضعة. لازم نكون واعيين ان الموت النيابي ما بيخشش في طريق المحبة الإلهية ولا بيشرح ويسكت عنها تماما. فلما تستبعد المحبة من موت المسيح على الصليب يصبح الصليب حدث غريب ما ليش معنى خالص. يبقى الكلام في أفسس عن المحبة العظمى التي حبنا بها الله ضاع. الاعتراض الثالث، وده برضو زي الكلام عن عدم وجود المحبة، ان مفيش الثالوث. يعني هنا حصر موضوع الفداء بين الاب والابن في كلام الروح القدس خالص. من الروح القدس هو الشريك للابن في كل شيء من اول ما تجسد الى ان صعد وجلس عن يمين الاب وسكب علينا نحن. الروح القدس سكبه يسوع علينا يوم 50، فقطعت العلاقة بين الروح القدس وبين الابن. فأصبح التعليم عن الخلاص تعليم قاصر على العلاقة بين الاب والابن، وانعدام كل كلام عن الروح القدس. وده اعتراض خطير جدا، لأنه في النهاية لما تيجي تسأل طب ايه علاقة موت المسيح على الصليب بالأفخارستية، ما تلاقيش. يعني أنا زمان كنت بحضر اجتماعات الخدمة وكنت بحضر مدارس الأحد، وأدركت لنواح القصور اللي فيها واتكلمت عليها وطلبت بالإصلاح، واعتبر هذا هجوم على مدارس الأحد وإن أنا إنسان يعني مخرب إلى آخره. أبدا، خليني بس يعني كده أحتكم إلى الواقع اللي ترجي الحي في الكنيسة. في ترتيلة بنقولها إحنا عندنا في اجتماعات، خليني قرب الصليب حيث سال المجرى من دم الفادي الحبيب، داء نفسي يبرى في الصليب، في الصليب راحتي بالفخري في حياتي وكذا حتى بعد مش عارف دفن القبر حاجة كده. كويس، كلام عن موت المسيح على دم المسيح على الصليب الأخري. كويس كويس، ما أقولش حاجة، إنما في حتة ناقصة، ان دم يسوع المسيح اللي سفك في على الجثة موجود عندك في الكاس في الافخارستيه. فلما تيجي بتديني ترتيله على الصليب وتصبح هذه الترتيله دي هي محور الحياه الروحيه دون ادنى اشاره للافخارستيه، عملتني بروستانت من غير ما اعرف. يعني كان في ترتيله ثانيه، احفظ حياتي ليكون تكيس لك يا رب ومش عارف فلوسي واموالي لاخر الكلام، كانت ترتيله حلوه يعني. وبعدين لما كانت بتتقال في الاجتماعات كانت بتدخل البهجة والفرح على قلوب الناس. إنما يا أحبائي نحن كرسنا برشومات الميرون. ده أنا نقد هذا الكلام ما جاش من عالم لاهوت خطير جدا وكبير، لا، ده هذا الكلام كنت بسمعه في الاجتماعات، وكنت بروح عند الأستاذ الكبير بتاعي القمص مين متوحي، فسمعته مرة بالصوت الوحش بتاعي: احفظ حياتي ليكون تركيز لك يا رب. هل ده كلام حلو؟ بس ده كلام ناقص، ده كلام ناقص. قلت له ناقص يا أتسابونا. قال لي ناقص الإنسان وهيكل الله، وأنه كرس إلى الله بالمعمودية والميرون، وأنه يكرس إلى الله في الأفخارستية في القداس. ده كلام ناقص يا ابني، ما تكملوه يعني، زود حتة على الترتيلة تدخل الحياة الليتورجية. فهل ده انتوا كده تبقوا بروستانت من غير ما تعرفوا؟ ده تعبير ابونا مين متوحد على فكرة. فهو اللي فتح فكري لان انا اي ترتيلة او اي انشودة او اي وعظة الى اخره لا تدخلني في عمق الحياة الليتورجية، هي في الحقيقة تجعلني اعيش على مستوى عقلي وفكري غير اختباري، يبقى الكلام كله كلام عقلاني. وبالمناسبة يعني جبت كتاب التراتيل وقعدنا في المعمودية في كنيسة مريمين مصر القديمة، وقعدت أقرأ له التراتيل الخاصة بعيد الميلاد. قال لي الكلام ده، ده كله يا ابني، ده ايه الكلام ده، ده ما يجيش نقطة في التسبيحة. كنت أول مرة بقى أخد بالي من حكاية التسبيحة دي، ده احنا في التسبيحة من الكلام قد كده 10 مرات وكلام احسن من كده 1000 مرة. ايه الكلام ده؟ الكلام اللي بتقولوه في الكنيسه عندنا. قلت له قال لي طب انت بقى ابني وحبيبي ما تقولوش. قلت له حاضر. ولذلك بطلت انا التراتيل دي من زمان، وانا في سنه ثانيه في الكليريكيه الحقيقه، وكان بعض الخدام يعني بيتضايق جدا مني. ليه؟ قلت له ابويا الروحي قال لي ما تقولهاش، قول الكلام اللي فيه حاجه عن الليتورجيه عن الافخارستيه، ما تقول يا اخي من التسبيح، هات حته من التزكيه من الابصاريه من القداس، تجيب لي كلام بيبعدنا عن الحياه الليتورجيه. الحياه الليتورجيه دي اصلها دي الحياه الجماعيه لجماعه الرب للمؤمنين المجتمعين في الكنيسه. فانت بيحصل لك نوع من التغرب، استرنجمنت اند الينيشن، يعني انت بتبعد خالص عن الحياه الليتورجيه. وبعدين يبقى الكلام هنا كلام لا يملش معنى. فنحن نقول بكل أمانة أرثوذكسية أن المسيح يسوع ربنا مات عنا ومات لأجلنا، وأن حكم الموت الذي كان علينا قد نفذ فينا في يسوع المسيح، ولكنه نفذ من أجل وضع حياة جديدة فينا. نحن صلبنا معه ليس لكي نفتدي الإنسانية كما يدعي علينا البعض، وإنما صلبنا معه لأننا قد دخلنا الحياة الجديدة بعد أن دخل المسيح حلبة الموت بسلطان الإلهي فأباده، وأباده عنا بسلطانه الإلهي. ولذلك نحن الذين صلبنا معه وصلبنا فيه ودفننا معه وقمنا معه، وكلمة معه هنا ليست كلمة استعارية أو مجازية أو ما إليه من المحسنات اللفظية، وإنما هي شركتنا في طبيعة المسيح الإنسانية، تلك الشركة التي جعلت كل ما حدث لطبيعة المسيح يحدث لنا. هذا هو الخلاص كما شرحه الرسول بولس، وكما استلمناه من الرب نفسه، وكما شرحه الآباء شرحا وافيا عند القديس أثناسيوس القديس كيرلس، والمرجعين كتاب تجسد الكلمة وشرح إنجيل لوقا، الأزات على إنجيل لوقا وشرح إنجيل يوحنا الرسول. أرجو لكم جميعا بركة من الله ونعمة ومعونة وحفظا وسلاما وهدوءا لكنيستنا ولبلادنا العزيزة، ولو المجد الدائم والكرامة للآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد، أمين. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد الثالوث القدوس الذي له المجد الدائم إلى الأبد، أمين. إحنا عندنا كلمتين مهمين جدا في تجسد الكلمة، كلمة فدية وكلمة دين، والاثنين موجودين في كتاب تجسد الكلمة، لكن بخصوص الكلمتين إحنا طبعا لازم نفسر أي كلمة من الكلمات في إطار الفكر والعمل اللاهوتي اللي كان موجود في زمن أثناسيوس. يعني ما أقدرش أجيب تفسير العصر الوسيط وأدخله في كتاب كتب في القرن الرابع، يعني ما بين أنسلم وبين القديس أثناسيوس حوالي 600 سنة وزيادة. وهي أنا عندي مشكلة إن أنسلم ينتمي إلى ثقافة أوروبية، ثقافة عصر الفيوداليزم، عصر الإقطاع، وأثناسيوس ينتمي إلى الثقافة المسيحية الإسكندرية الملتزمة بالفكر الإسكندري وبالتسليم الكنسي السابق على عصر القديس أثناسيوس عند إكليماندوس أوريجينوس وفي الليتورجية. يعني من خصائص الفكر الإسكندري أنه يشرح العقيدة المسيحية ويعود إلى الليتورجية، واستخدم الليتورجية والاختبار الليتورجي في شرح العقيدة. من خصائص الفكر الخاص بالعصر الوسيط أنه يشرح العقيدة شرحا فلسفيا نظريا غير مقيد بالليتورجية ولا حتى بالحياة النسكية، مع أن طبعا من أيام العلامة أوريجينوس كان كل كلام عن الاتحاد بالمسيح أو الشركة بالمسيح بتلتزم بالليتورجية وبالعقيدة، بحيث الحياة النسكية معظم المفردات اللاهوتية موجودة عند العلامة أوريجينوس، وهو أستاذ اللاهوت النسكي بلا منازع، وأول إنسان شرح الاتحاد بين النفس وبين المسيح في العظات على سفر النشيد وفي باقي الكتب التي تركها لنا تراثا إنسانيا مسيحيا أرثوذكسيا عالميا. طبعا هنا الدين المستحق على الجميع. نفهم الكلمة دي ازاي؟ اولا ان الاطار اللاهوتي الخاص بكتاب تجسد الكلمة غير الاطار اللاهوتي الخاص بكتاب تجسد الله للقديس الغربي أنسلم. فبالنسبة للقديس أثناسيوس، الله الأب أرسل ابنه للعالم لكي يقدم جسده، وتقديم الجسد هو عمل الثالوث وليس عمل الابن الوحيد ربنا يسوع المسيح وحده، وإنما في العهد الجديد وفي خلفية كتابية من العهد الجديد. العهد القديم يشرح لنا علاقة الله ببني إسرائيل، والعهد القديم استخدم كلمة فدية، والفدية في العهد القديم انقسمت إلى نوعين: نوع من الغرامة أو العرض، ودي موجودة لا نزاع فيها بالمرة، يدفع لإنسان أصيب بضرر، نوترون كلمة فدية موجودة في السبعينيات وموجودة في العهد القديم، ولكن في السبعينيات وفي العهد القديم الجانب اللي بيندفع للإنسان، إنسان أضر بإنسان بيدفع له فدية، لكن الله يفدي إسرائيل ولا يدفع شيئا لفداء إسرائيل لأنه الخالق. فارجع في سفر الخروج عدد 21 تلاقي الكلام عن الفدية اللي بتندفع يدفع إنسان لإنسان. وارجع لسفر العدد عدد 35 تجد فدية تدفع في حالة القتل غير العمد. وارجع لسفر اللاويين وسفر الرعوس تجد فدية بيقوم بها الإنسان اللي هو بيسميه الولي عشان يفك الأرض المرهونة، بالذات سفر الرعوس. لكن الله هو الفادي الذي لا يقدم فدية لأحد لأنه رب الخليقة ومالكه. رسول بولس في رومية 8:23 بيتكلم عن على فداء الجسد يوم القيامة. وطبعا هنا المعنى واضح ان مش لسه في فداء هاين دفع، لا، ده فداء حصل على الصليب وسيكمل هذا الفداء في يوم القيامة عندما يفتدى الجسد من الفساد والموت. ففي فدية، ونقدرش نقول ما فيش فدية، لكن ايه هو المقصود بكلمة فدية الأول عشان خاطر نقدر نعرف معنى كلمة الدين. في تجسد الكلمة فصل 25 بيقول القديس أثناسيوس الرسولي إن موت الرب هو فدية على الجميع، لأن موت الرب على الصليب ما كانش موت خاص به هو، بل موت خاص بينا إحنا. قبله الرب بحريته وإرادته وحده عنا. إحنا قلنا في القداس الكيرلوسي في الليلة التي أسلم فيها ذاته ويتألم عن خطايانا، والموت الذي قبله بذاته بإرادته وحده عنا كلنا. ففي نفس الفصل 25 بيقول أثناسيوس انتظر الموت أن يأتيه لكي يبيده. يعني نشوف هنا انتظر الموت يجي عشان يبيده. نفس الفصل الفقر اللي بعدها قبل في الجسد ذلك الموت الذي أتاه من البشر لكي يبيد ذلك الموت تماما عندما التقى به في جسد. فالفدية هنا مرجعة لأن الفعل الخاص بكلمة لترون هو لاو، يعني يفك أو يحرر. استخدم في السبعينية 70 مرة 90 مرة على الأقل. فإذا الموت دخل في طبيعة المسيح لكي يبيد المسيح هذا الموت، يبيد الموت في الجسد. في فصل 30 المسيح أمات الموت. وهنا في تجسد الكلمة 41 لو كان الموت خارج الجسد لكان من الملائم أيضا أن تصير الحياة خارج الجسد أيضا. الموت في قلب الإنسان، تعبير أثناسيوس، داخل نسيج الجسد، وبوجوده في كيان الإنسان صار الموت سيدا عليه. لذلك كان من اللازم أن تصير الحياة أيضا داخل نسيج الجسد، حتى إذا لبس الجسد الحياة بدل الموت فإنه يطرح عنه الفساد. فاصلح بربيه. فالموت يجب أن يباد من داخل نسيج الجسد. فهنا الفدية هو التحرير. الدين في فصل 20، الدين فصل 20 بيؤكد فيه القديس أثناسيوس في الفقرة التالية: ولما كان من الواجب وفاء الدين المستحق على الجميع، إذ كما بينا سابقا كان الجميع مستحقين الموت، فلأجل ذلك الغرض جاء المسيح بيننا. يعني إيه يعني؟ يعني إيه الدين؟ الدين هنا إن المسيح يسلم ذاته للموت، وهنا مش دفع دين بالمعنى التجاري. في الفصل في الفصل نفسه بيقول أثناسيوس إن المسيح لما قدم نفسه لكي يبرره من المعصية الأولى، لكي يثبت أنه أقوى من الموت، مزورا جسده الخاص أنه عديم الفساد وأنه بكرة القيامة للجميع، وهكذا سلم المخلص جسده للموت على الجميع وليس على المؤمنين فقط، برر البشر من المعصية الأولى. يعني هنا احنا لازم نفهم حاجتين مهمين. الحاجة الأولى ان هنا بنتكلم عن أقنوم من أقانيم الثالوث في جوهر واحد مع الآب والروح، وإن تدبير الخلاص هو تدبير خاص برد الإنسان إلى الله، ما هوش تدبير خاص بعمل الابن وحده. مش ممكن، لأن احنا ما عندناش إله واحد هو الابن، عندنا أقانيم ثلاثة، وما عندناش إلهين، واحد زعلان وغضبان وحانق ومستني الابن لما يجي عشان يزيل الغضب اللي عنده ويدفع الدين. الدين يا إخوة فقدان الصورة الإلهية. واحد كان عنده عطية إلهية وبددها، فبدد شيء، لما بدده أصبح بدين. يعني تشبيه مع الفارق طبعا، واحد عنده أملاك وبعدين ابتدى يسكر ويلعب قمار وباع أملاك، وأنا الحاجات دي بنسمع عنها في الطبيعة يعني في التاريخ، فبدد الصورة بتاعته زي الابن الضال المثل: أعطيني مراسي وبدد مراسه مع الزواني ومع الناس الأشرار، خلاص فقد حقه في الرجوع إلى بيت الأب، فضاع مراسه عليه دين. لكن الأب في المثل، والأب في المثل هنا يمثل المسيح وليس الأب السماوي، لأن الكلام كله كان عن قبول المسيح للخطاة في إنجيل لوقا. الأب ما قالوش ترجع أجير، هو الولد تطوع أن يرجع أجير، لكن الأب مرضيش، رد إلى المكان الأولى. أصلنا في نقطة حساسة في الموضوع، إن في علاقة محبة بين آدم وبين الله، في علاقة عطية، فالعطية ضاعت، إنسان ضاع. فالله يرى فيه إنه مدين، والله يرى إنه من الضروري رد الإنسان إلى الحياة الأولى. لكن إزاي؟ هنا مش مسألة واحد يدفع، بس إحنا لو قلنا بنتكلم على فلوس أو على ميراث، ده إحنا بنتكلم على كيان الإنسان. في فرق كبير جدا من واحد ضاعت منه مزرعة، أو ضاع حسابه في البنك، أو فقد ممتلكاته، وبين واحد فقد حياته. الحياة فقدت من الإنسان، أدي الدين. فقدان الحياة في الإنسان لازم ترد الحياة. طب والإنسان يعني تعتبر دين ليه؟ لأنه أعطيت في إطار الشركة كي يكون شريك الله. مزمور 8: من هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده، وضعته قليلا على الملائكة بالمجد والكرامة توكته، وأخضعت كل شيء تحت قدميه. يعني ده أصبح الإنسان هنا إله في الكون، فكله ضاع فقد. فيرد إزاي؟ يرد بمجيء الإب. وهنا بقى مش بيرد حاجة للأب، لا، بيجدد الإنسان ويقيمه من الموت ويخلصه من أصل الخطية لكي يصبح الإنسان حرا. فكل ما هو عليه لم يدفع، وإنما جدد وأعيد الإنسان إلى الصورة الإلهية، وأصبح في علاقة جديدة مع الابن، ومن الابن في علاقة مع الأب ومع الروح القدس. أرجو أن الكلام ده يكون واضح، وأرجو أن الإنسان يقرأ تجسد الكلمة. صدقوني يا إخوة، أنا قريت الكتاب تجسد الكلمة لو قلت 10,000 مرة ما بقاش غلطان، وفي كل مرة لقي نفسي أن أنا وقفت عند عبارة بالتأكيد قريتها قبل كده، لكن المعنى بتاعها ما دخلش عندي في فكري. والرب يسوع المسيح إلهنا يرحمنا ويثبتنا في الإيمان، له المجد والكرامة من الآن إلى الأبد، أمين.